الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحيل التي يسلكها الشيطان مع عباد الله المكلفين ليخرجهم عن طريق الله المستقيم. قال الإمام: وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس فتح باب الحيل المواصلة إليها. فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك، فبين البابين أعظم تناقض. نعم؟ إزاي؟ عكس بعضهم. سد الذرائع بتقفل باب المحرم، الحيل بتفتح باب المحرم، عكس بعضهم الاثنين. معايا؟ يقول: والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه؟ فنهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة. يبقى هنا قالوا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال إن الشارع نهى عن سب آلهة المشركين سدا لذريعة أن المشركين يسبون الله. يبقى هنا الآية استدلنا معها على إيه؟ على سد الإيه؟ الذرائع. ويستدل بها أيضا على ارتكاب أخف الضررين وترك أعلاهما، وترك أدنى المصلحتين وفعل أعلاهما. فهنا سب آلهة المشركين مصلحة، كويس، وترك سب آلهتهم مفسدة، مظبوط، وسب الله عز وجل مفسدة، وترك سب الله مصلحة. يبقى أصبح عندنا سب آلهة المشركين فيه مصلحة ومفسدة، وسب الله عز وجل وترك سبه فيه مصلحة ومفسدة. فهنا الشرع المطهر هو الذي أعلمنا أي المفسدتين أعظم فتترك، وأي المصلحتين أدنى فتترك، وأي المفسدتين أدنى فترتكب، وأي المصلحتين أعلى فتفعل. أعيد تاني، فهمتوا الأربعة دولت؟ فعندي سب آلهة المشركين مصلحة، مظبوط، سيترتب عليها سب الله مفسدة أعظم من مصلحة سب آلهة المشركين، مظبوط كده يا أخوان؟ الذي أريد أن أوصلك إياه إن مسألة ما علمنا أن هذه مفسدة أعظم بكثير من هذه المصلحة إلا لما أرشدنا إليها القرآن. ومن أجل ذلك في مسألة المصالح والمفاسد والقاعدة المشهورة ترتكب أدنى المفسدتين في سبيل ترك أعلاهما، ديت للعلماء المجتهدين. وهناك مفاسد معينة لا ترتكب مطلقا باعتبار كونها وسائل لمصالح. أعيد تاني، هناك محرمات لا ترتكب مطلقا على اعتبار كونها وسائل لمصالح، الشرك بالله لا يعد وسيلة قط للوصول إلى مصالح أبدا، ما فيه مصلحة قط. وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية لما قال إن الظلم والشرك إن الإثم والفاحشة والظلم والشرك والقول على الله بغير علم ليس فيها شيء من المصلحة قط. طيب عندي ترك سب آلهة المشركين مفسدة مظبوط ولا مصلحة؟ مفسدة، لازم أسب آلهتهم عشان يعرفوها، ولكن ترك سب آلهتهم يقابله ترك سب الله، يبقى ترك سب آلهتهم مفسدة ولكن ترك سب الله مصلحة أعظم، فتركنا هذه المفسدة في سبيل تحصيل هذه الإيه؟ المصلحة. واضح يا إخوان؟ يقول فنهى الله سبحانه عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ولما جاءت صفية تزوره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم قام معها ليوصلها إلى بيتها، فرآهما رجلان من الأنصار فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله، فقال أي الرجلان سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. خذوا بالكم من هؤلاء العلماء، قالوا هذا على سبيل التشبيه، إن الشيطان ممكن يستحوذ على الإنسان أو مهيمن عليه ويتغلغل فيه كما يتغلغل الدم في جسم الإنسان. وقال القاضي عياض رحمه الله بل النص على ظاهره أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا هو المعتمد. وبناء على ذلك قام بعض الناس وأخذ على حد زعمه بتجربة، وهي إذا جاءه إنسان زعم أنه عنده سحر أو مس، والسحر حق والمس حق، فيقوم هذا الذي يزعم أنه يعالج ويأخذ بعضا من الدم من الآدمي وينظر إليه ويقول عندك مس عندك سحر. طبعا هذا الكلام يفتقر إلى الدليل، وإن كان ظاهر النص يدل عليه، ولكن نريد ما هي العلامة التي رأيتها في الدم ومن خلالها جزمت أن عنده سحر أو مس. الكلام ده موجود ومنتشر، ويزعم أنه وصل إلى هذا بالتجربة، أي تجربة، والنص الشرعي لم يدل على ذلك. فانتبهوا لهذا، لأن هذا ضرب من السحر ومن الكهانة. يقول فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. وفي الحديث إشارة إلى أنه ليس من خوارم المروءة، ولا ينقص الرجل في شيء إذا أعلم الناس باسم امرأته. بقول الكلام ده ليه؟ لأن لوث تقليد الغرب والتشبه به تصل إلى كثير من طلبة العلم، خاصة حينما يريد أن يتزوج ويوجه دعوة إلى الناس ليشاركوه في فرحه، فيكتب تم عقد قران الأستاذ إس على الآنسة إم. هذا من الضلال ومن الإنهزامية من الداخل. فهذا نبينا إنها صفية، فلأن بعض الناس يقول لا أنا يسمع اسم امرأة هي أطهر من الصحابيات، فانتبهوا لهذا، الله يبارك فيكم، وأرجو أن لا تمر عليكم مثل هذه الأمور لأنها لها دلالة. وأمسك صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة، لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. يبقى قتل عبد الله بن سلول استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فقال لا يا عمر حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل إيه أصحابه، جمع معناه كان يقتل مين؟ ابن سلول بس، ولكن هتنتشر الكلمة كده. يبقى بناء على ذلك منع من قتله مع أن في قتله مصلحة عظيمة، مع أن في قتله مصلحة عظيمة، ومنع لما؟ لما يترتب على القتل من مفسدة عظيمة، وهي أن محمدا يقتل إيه؟ أصحاب. ولكن كل هذه الأمثلة التي جاءت بها الشريعة ما علمنا المصلحة من المفسدة إلا بنص الشرع. وهنا بقى يأتي العلماء المجتهدون ويبدأ يقيس بما عندهم من علم وحشمة وخبرة ودربة، ولك لا دي مفسدة ما فيش فيها مصلحة خالص، إياك أن تقترب منه إلى غير ذلك. وحرم القطرة من الخمر وإن لم يحصل بها مفسدة كثير، لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها. وحرم إمساكها للتخليل وجعلها نجسة لألا تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شربها. ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها حسما للمادة وسدا للذريعة. وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة. اكتب عندك: ولا يجوز النظر للأجنبية إلا في الحالات الآتية. إن أراد النكاح وغلب على ظنه، إن طلبها أن يوافقوا عليه، إن أراد أن ينكح ولكن يغلب على الظن إن طلبها سيوافقون عليه. طب لو غلب على الظن أنهم سيرفضون، لا يحل له أن يراه. معايا مشايخ؟ ها أقول تاني: الحالات التي يجوز فيها للنظر للمرأة الأجنبية، إن أراد أن ينكح ولكن مع قيد أن يغلب على الظن أنهم سيوافقون عليه، وإن غلب على ظنه أنهم لن يوافقوا لا يحل له أن يراها. الحالة الثانية: القاضي إذا كانت في خصومة أو في شهادة له أن يراها. القاضي إذا كانت المرأة في خصومة أو في شهادة فللقاضي أن يراها. وإن استعان بامرأة كان أفضل، وإن استعان بامرأة كان أفضل. ولكن طبعا يتعذر، يعني في المحاكم حاليا، يعني قدر ربنا عز وجل وكانت إحدى محارمك في خصومة عند قاضي في دعوة مدنية أو أي شيء، وأراد القاضي أن يرى وجهها، فلا يعني ممكن تأخذك الغيرة، نعم، ولكن لا يحملك هذا على الرفض والإباء، لأن هذه من المواضع التي شرع التي أدنى لها أن تكشف عن وجهها. ولكن بنقول دائما في حاجة يا شيخ، طب الله يكرمك كلامي بمعايا، ولكن لو استعان القاضي بامرأة كان أفضل، فإن تعذر فله أن يراها. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة: التداوي إن لم يكن إلا أمام رجل فينظر بقدر الحاجة، فينظر بقدر الحاجة. يعني مثلا يعني كسر ذراعها وذهبت إلى الطبيب ليصنع لها جبير أو جبس أو ما شكل هذا، لما ينظر إلى وجهها ولما تكشف عن وجهها أيضا؟ ما فيش داعي، المرض هنا، يبقى ينظر إلى هنا، أما الوجه فلا يلزمه، وهكذا. معي أخوانا كده؟ حتى ربنا يعافينا وإياكم، لو أمر خاص بالنساء كالولادة ونحوه، ليس ثم داعي أن يكشف عن وجهه، لأن المرض ليس في هذا المكان، دية الأماكن أو الحالات التي يجوز أن ينظر الرجل الأجنبي، أن ينظر الرجل الأجنبي إلى امرأة الأجنبي. نعم. نعم. لو ذهبت إلى رجل لأن النساء لسنا مهرة، هذا كذب، والواقع يكذبه، بل نعلم كثير من الطبيبات الإناث يحذقن مهنة الطب غاية الحذقان. طيب له ذلك، ولكن لابد أن نفرق بين أن يكون متعنتا وبين أن يكون رجل أن يتيق. يعني هب مثلا أن امرأتي مثلا أو أختك أو كذا تأخذ معاشا أو راتبا من هذه المصلحة، والمصلحة بجوار البيت، والموظفين في المصلحة من قريتها، أو لسه موظف جاي جديد ودخلت عليه المرأة، له والله يا ستي يعني أنت بنت الحاج فلان، ولكن أنا أول مرة يعني آجي وأريد أن أعرف حتى لا أقع فيه، وهكذا له ذلك. أما كل مرة هذا تعنت، ولا بد أن يكون له موقف. أيضا من، ودي مهمة جدا، من محاسن ما يوجد في مصرنا، ليس لرجل الشرطة ولا لغيره أن يوقف امرأة في طريق عام ليتحقق من شخصيتها، إلا إذا كانت في موقف ريبة أو خشية من ريبة. ودي مسألة مهمة جدا، يعني لا يفعل إلا بإذن النيابة. يعني أنت ماشي في الطريق أنت وزوجتك، من دية زوجتي يريد أن يتأقل، ليس له ذلك لا شرعا ولا قانونا، إلا إذا وجدكما عياذا بالله في موضع ريبة، زوجتك خلاص ما ليش مكان هنا في الشارع مثلا، يعني لا واتن بالكم يا أخوانا. ولكن إذا كان في موضع ريبة معين، أو تدخل مؤسسة وهي مستترة مع البلايا التي نراها من خوارج العصر، وأرادوا أهل الاختصاص أن يفتشوها وينظروا إلى شخصيتها، لهم ذلك. وإن وضعوا امرأة كان هذا خير، وده موجود فعلا في كثير من المصالح الآن، عشان بس الأمور تكون إيه واضحة عندك وأربع على نفسك. علشان كده لما حضر الشيخ، لما حصل ما حصل في جامعة الأزهر في كليات البنات، صرخنا بأعلى أصواتنا وقلنا يا معشر الناس انتبهوا، الانحراف جاء من أعضاء هيئة التدريس، من بعضهم، فلا بد من إنقاذ البلاد قبل الوقوع في الخراب. تفضل يا شيخ. نعم. لا بأس، يعني دي أصبح من ضروريات الحياة. يقول: ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور، ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب، بل جعل لهن التصفيق. نعم، وهذا واضح. ومنع المعتدة من الوفاة من الزين والطيب والحلي طول فترة العدة، لا تتطيب ولا تتزين ولا تلبس الحلي إلا السواد. وإذا حاضت لها أن تغتسل فقط، وإن كان هناك أثر لدم الحيض بعد الغسل فلها أن تأخذ جزءا يسيرا من الطيب على قدر إزالة الرائحة الكريهة، عدا ذلك لا يجوز. خدوا بالكم المسائل البسيطة دي عاوزك تكون مستحضرها باستمرار. ليه؟ المسائل دي يا أخواننا انتبهوا عشان بتعدى عليكم حاجات. المسائل دي بتدرس في فنون معينة، أنا بدرس في مباحث الفقه، بنشرح فقه كيفية غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس، بنشرح في سد الذرائع، بنتكلم عن محاسن الشريعة وعن عمومها وشمولها. يبقى المعلومات تكون حاضرة عندك، يعني أنت عاوز تتكلم عن أن الشريعة عامة لكل البشر وشاملة لكل مناحي الحياة، يبقى يكون عندك أمثلة حاضرة في ذهنك حتى تعرضها على الناس. ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائه. نعم، امرأة مات عنها زوجها وأراد رجل أن يتزوجها بشرع الله، وخاف أن يتقدم أحد لخطبتها بعد انقضاء العدة مباشرة، فقال لك إيه؟ أتعدل وأتكلم معه. الشرع قال له لا، إلا هنسمح لك به، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يبقى التعريض، وتعريض يعني كلام يفهم منه من بعد أنك تريد نكاحه، ومن قرب أنك تثني عليه، هذا هو التعريض. أما التصريح فلا يحل، بل ذهب بعض أهل العلم وإن كان رأيا ضعيفا أو مرجوحا إلى أنه لو صرح بخطبتها في عدتها تحرم عليه على التأبيد، وهذا من باب الزجر والعقوبة. يقول: ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنهم ينظروا إليه، ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله، ونهى عن تعلية القبور وتشريفها وأمر بتسويته، ونهى عن البناء عليها وتقصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليها، كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا، وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصدهم. انتبه، يبقى من فعله قصدا آثم، ومن فعله تقليدا آثم وإن كان إثمه يقل عن الأول. يقول: بل على من قصد خلافه سدا للذريعة. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر وذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكد ذلك بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. اكتب عندك: إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب. إلا إذا كانت الصلاة ومن ذوات الأسباب. يقول: وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس، مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن، ومنع من التفرق في الصرف. ما معنى الصرف؟ ها؟ البيع. ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض. ما معنى الصرف؟ تفضل يا شيخ علاء. ده كلام واحد بتاع مصطبة بره. تفضل يا شيخ. احسنت، بيع الاثمان. يا اخوانا ذكروا الصرف وهو بيع الاثمان اللي هي الذهب والفضه. وايه تاني يا حماده؟ وايه تاني؟ اللي هي الأوراق النقدية، ركز، هي الأوراق النقدية دي اسمها الأثمان. فهنا الشارع الحكيم كما قال الإمام هنا ومنع التفرق في الصرف قبل التقابض. أنا ببيع أثمان أنا وعلاء أخوي، ما ينفعش أمشي هو ولا يروح إلا ما كل واحد ياخد فلوسه، أنا معايا ذهب وهو بيشتري مني بفض، التفاضل جائز، ولكن فضل شيخ علاء الذهب اديني الفضة بتاعتي سلام عليكم. أدي معنى كلمة التفرق في الصرف قبل التقابض. وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر، وكذلك الربوي، ما المقصود بالربوي هنا؟ هي المال، ها نعم، لا ما تنقلش كده، نقول المال الذي سماه الشارع يدخل فيه الربا، الأجناس الستة وما شاركها في العلة. وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه سدا لذريعة النساء الذي هو صلب الربا ومعظمه، بل منع بيع الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة الربا النساء، كما علل بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل. وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع، كما قلنا قبل ذلك بيع وسلف. أنت عاوز مني 1000 جنيه سلف اتفضل، ولكن بشرط أن تشتري مني هذا الكوب. ماشي يا عم، احنا عايزين كوباية بكم؟ الكوباية ديت ب20 جنيه، ده بجنيه برضه، والله كان عجبك، ربا. فهو أراد أن يأخذ زيادة نظيري إقراضه 1000، ولكن في صورة إيه؟ في صورة بيع، والله لا يخدع. ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به، وهي مسألة العينة، وإن لم يقصد الربا لكونه وسيلة ظاهرة واقعة في بيع 15 نسيئة ب10 نقدا. وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة. ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا. ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهم عادة جارية بذلك قبل القرض، ما فيش بينهم أي علاقة، أول علاقة حدثت بينهم واحد سلف واحد، فقام المقترض وبدأ يتحف المقرض بالهدايا ربا، ولا يجوز إلا أن يكون جرى ذلك بينهما قبل ذلك، وبعد المعاملة يجري كما كان في الماضي، فإن زاد فهو من الربا المحرم. اسأل أخونا أكرمه الله عن قول كل قرض جر نفع فهو ربا، قاعدة مجمع عليها وليست بحديث، وهي قاعدة ليست على الإطلاق بل مقيدة. معي؟ كل قرض جر نفع فهو ربا، أن يكون النفع مشروطا عند الاقتراض ولو بالعرف. أما إذا كافأ المقترض المقرض بعد أن سدده نظير إحسانه فلا شيء في ذلك، وإن كان على خلاف عدده. يعني أنا قصدتك في 100,000 جنيه إدتهم لي قرض حسن، بعد أن سددتك شعرت بأن الله جعلك سببا وفرجت عني غما كثيرا، فأردت أن أكافئك، فقلت لك شوف بقى تفضل 100,000 هم، وبعد أسبوعين ثلاثة قلت لك أنت عملت فيه معروف ولا بد أن أكافئك. يا عم ما إحنا حبايب، لا 100,000 كمان هم، هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لما اقترض من رجل بكرا من الإبل، فجاء الرجل ليأخذ بكرا فأمر بلال فذهب بلال ولم يعطيه. قال لما يا بلال؟ قال لم أجد إلا خيارا رباعيا. وخد مننا حتة بعرور صغير واللي عندنا فتى. قال أعطيه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وعند البخاري من حديث جابر قال كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني. طبعا من قال أن النبي يتعامل بالربا يضرب عنق. فهنا العلماء قالوا زيادة ولكن غير مشروطة ولو بالعرف. واضح يا إخواننا؟ يبقى كل قرض جر نفع ليس بحديث ولكنها قاعدة مطردة ولكنها ليست على الإطلاق. طيب، وعند ابن ماجه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الداب فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية، أي ممن أقرضه. وعند البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي إنك بأرض الربا فيها فاشن، فإذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. وروى سعيد في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب. وجاء عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر نحو، وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، اكتب عندك، وهو بيع الدين بالدين، وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. فلو كان الدينان حالين لم يمتنع لأنهما يسقطان جميعا من ذمتهما، وفي الصورة المنهية عنها ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل منهما في مقابلة تأجيل، وهذه مفسدة ربا النساء بعينه. ونهى الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن نهاهن عنه، يعني ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عشان كده بإجماع العلماء قدم المرأة عورة لا يرى، وبدلالة الأولى الكشف كشف الوجه عورة إذا كان القدم عورة وفيه ما فيه، فكيف يشك عاقل أن كشف الوجه ليس بعورة؟ لا، هو عورة. نعم نعم أي نعم، لا يكشف لا في الصلاة ولا في غيره. وأمر الله عز وجل الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هو ذريعة إلى مواقعة المحظور، اكتب عندك، ويحرم نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، ومن فرق فعليه الدليل. وحرم التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها. ولهذا لما أنزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن بها تحريم التجارة في الخمر، فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال والخمر ذريعة إلى إفساد العقول، فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل أهل الكتاب، ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي الكفار، وفي المسند مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم. اكتب عندك: وتحرم مشابهة المشركين، أو بمعنى أدق وتحرم مشابهة غير المسلمين في ثلاثة أمور. الأول أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، أن نتشبه بهم في شيء من شعائر دينهم، كلبس القبعة، لبس القبعة وشد الزمار ولبس الصليب، شد الزمار شيء كده بيتشد على الوسط من شعارته، ولبس الصليب والقبعة، كلبس القبعة وشد الزمار وشكلها حط شد على النون ولبس الصليب، ده الأمر الأولاني. أن نتشبه بهم في أمر نهى الشرع عنه بعينه. تاني، نعم، أن نتشبه بهم في أمر نهى الشرع عنه بعينه. كإعفاء الشارب وحلق اللحى، هذا لا يجوز لأن الشرع نص في ذلك. الأمر الثالث أن نتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار شريعتنا. نعم، أن نتشبه بهم في أمر نهى الشارع عنه بعينه، نهى الشارع عنه بعينه، كحلق اللحى وإعفاء الشارع. الأمر الثالث أن يؤدي المشابهة بهم في أمر إلى اندثار شريعتنا. في أسماء الثالث أن نتشبه بهم في أمر يؤدي إلى اندثار شريعتنا. اندثار يعني الشرعة تندثر، أي تضمحل، أي تمحل. كترك لبس القميص، كترك لبس القميص وترك غطاء الرأس على الدوام. ركزوا في اللي جاي يا مشايخ، الحاجات دي بالذات لا تتضح إلا بطول العمر في علوم الشريعة. يعني مثلا اسمع معي كده: وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم. كويس؟ طب المرأة تتزوج مثلا ويتزوج زوجها بنت عمه، قطيعة ولا مش قطيعة؟ ولكن مصلحة الزواج أعلى، مفهوم؟ يعني هنا الجمع بين المرأة وعمتها محرم باتفاق وبين المرأة وخالته. والعلماء وضعوا قاعدة وهي يحرم الجمع بين كل امرأتين، لو فرضنا أن أحدهما ذكر لا يحل له أن يتجوز الأنثى على التأبيد، دي القاعدة. والعلة جت إيه؟ قطع الأرحام. طيب ما هو لو واحدة جمع اثنين ولاد عم أو ولاد خالة، ما هو قطعت الأرحام. لحظة واحدة يا محمد، قطعت الأرحام قائمة، ولكن هنا المصلحة المتولدة من التعدد أعظم من المصلحة المتولدة من قطعة الرحم. ومن هنا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى علي بن أبي طالب، أو حزن لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة. طيب إيه الإشكالية؟ إيه ده علي كان بيفعل مثلا شيء أباحه الشرع أو استحبه؟ قال لك لا، ده هذا الفعل يؤدي إلى حزن النبي وإيذائه، وإيذاء النبي كفر. طب ما أنا واحدة ما اتجوز على بنت ما أنا هزعل، نعم، ولكن إيذاؤك مفسدة لا قيمة لها بجوار مصلحة التعدد. فهمت أخوانا؟ أدنى. وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، وبهذه العلة بعينها علل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية أو في الهبة، وفيه فرق بين العطية والهبة والوصية. عطية أو هبة أو هدية تكون في الحياة، وصية تكون بعد الوفاة. اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى أنا أعطي أولادي مثلا معايا مال، أنا كرجل رب أسرة وعندي زيادة مال، فأردت أن أعطيه للأولاد، يبقى أسوي البنت 5000 والولد 5000 والبنت الرضاعة 5000 والبنت اللي متجوزة بقى لها 20 سنة 5000، وسوي بينهم في العطية وكذلك الهدية. أما الوصية فلا وصية لوارث. يقول: وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو المشاهد عيانا. فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة ما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. اكتب عندك: ومقصد الإمام بالسنة الصحيحة الصارحة حديث النعمان بن بشير. ومقصد الإمام بالسنة الصحيحة الصريحة حديث النعمان بن بشير، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية. ومنع من نكاح الأمة لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده، ثم جوز وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة. ومنع من تجاوز 4 زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن. يبقى بناء على ذلك مهما كنت قويا في الفحولة وفي الحزم وفي المال وفي الوقت لن تتمكن أن تعدل بين أكثر من 4 زوجات مهما كنت. لما؟ الذي شرع هو الذي خلقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ممكن تعجز عن العدل بين أربعة، أما أنك تقول أعدل بين خمس بين ست، هذا كذب ولا يقبل منك. وقصر الرجال على الأربع فسحة لهم في التخلص من الزنا، وإن وقع منهم بعض الجور انتبه فاحتماله أقل مفسدة من مفسدة الزنا. يعني ممكن يتزوج أربعة ويقع في شيء من القصور لبعضهن، يعني إحداهن دميمة الخلق والباقي طيبة، فهنا سيجور على الدميمة مفسدة، ولكن هذه المفسدة تحتمل في مقابل مفسدة الزنا إن لم نزوجه أربع، وده أصل الشريعة يقول أقل من مفسدة الزنا. ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام، وإن تأخر الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحل لكون العقد ذريعة إلى الوط، والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. يعني امرأة معتدة من الغير، والعدة طلاق بائن بينونة صغر، العدة ايه؟ من طلاق بائن بينونة صغر. ففي هذه الحالة زوجها الأول اللي بتعتد منه لن يتمكن من مراجعتها إلا بإذنها ورضاها، وهي مش موافقة. هل يحل للزوج الآخر أن يعقد عليها في عدتها ويؤخر الدخول بعد انقضاء العدة؟ قال لك لا. واخد بالك ليه؟ قال لك سد لذريعة ممكن يطأها في عدتها تحت اعتبار إنها زوجته. أدي معنى كلمة ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام. حال الإحرام بحج أو عمر، وإن تأخر الدخول انتبه إلى ما بعد انقضائها. انقضائها هي الضمير عايدة على إيه؟ على العدة وحصول الحل، يعني خلص العمر أو الحج، لكون العقد ذريعة إلى الوطء، والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. وشرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد، فقطع عنهم شبه بعض أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما، واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه، وندب إلى أظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة وأوجب فيه المهر. ده كله في سد الذرائع، كل هذا سد الذرائع. وبدأ ابن القيم يضرب أمثلة ليفرق بين سد الذرائع وبين الحيل. فسد الذرائع قفل وإغلاق لباب المحرم، والوسائل فتح لباب المحرم. ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين لما يتكلم عن سد الذرائع قال إنها ربع الشريعة، وذكر عليها من الأدلة 99 دليلا في كتابه إعلام الموقعين. شوف العجب إيه بقى، وبعد أن ذكر التسعة وتسعين دليلا قال وأكتفي بهذه الأدلة تيمنا بموافقتها لأسماء الله الحسنى، وإلا يوجد في الشريعة أضعف ما ذكرت. مبدأ إيه؟ سد الإيه؟ سد الذرائع. أقف عند هذا الحد. تفضل يا شيخ. الغناء ماشي، بس بشرط ألا يسمعه الرجال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، نقف عند هذا الحد، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.